بينة وعاشروهن بالمعروف.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، في لقاء جميل وفي روضة من رياض الجنة نلتقي ونحن نطوف مع أبيات المصطفى عليه الصلاة والسلام، نتحدث عن بيت أسس على التقوى، نتكلم عن الأسرة المؤمنة، نتكلم عن مقومات نجاحها، نتكلم معاشر الإخوة والأخوات في هذه اللقاءات التي ستتتابع، وأسأل الله أن يجعلها رياضا من رياض الجنة. نتحدث عن مقومات أن تكون أسرنا جنان وذرياتنا قرة أعين، ولن نجد على وجه الأرض أنموذجا، على كوكب الأرض كله أنموذجا نستطيع أن نقتدي به وأن نحتذي به وأن نجعله نبراسا ليضيء ما جنبات هذا البيت المؤمن، إلا بيت محمد عليه الصلاة والسلام، ذاك البيت الذي أسس على التقوى. أمهات اصطفاهن الله جل وعلا أن يكن زوجات لخير الورى، صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار. في هذا البرنامج، والذي يطيب لي ويسعدني أن ألتقي معكم ومعي في هذا المكان المبارك ونحن نتحدث عن الأسرة المؤمنة وعن بيت التقوى، ثلة من شباب آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، يشاركوننا هذه الاحتفالية بالأسرة المؤمنة التي سنضع لبناتها ونأخذها من كتاب الله وسنة رسوله. سنطوف معاشر الإخوة المشاهدين والمشاهدات على طيلة الحلقات القادمة، سنطوف ندخل أبيات المصطفى مستأذنين، نطرق الباب ونعيش أياما ونفوسنا محلقة مع ذاك الخلق النبوي الذي كان يغمر بيته بل بيتاته بل مدينته عليه الصلاة والسلام. ويطيب لي في بداية هذا اللقاء أن أرحب بالإخوة الفضلاء، أخي الأخ عمر السنيدي، وأخي ناصر السيف، والأخ المسدد عبد الله العبيدان. ونحن معاشر الأحباب نبدأ انطلاقتنا، فأتحدث قبل أن أتحدث عن البيت الذي أسس على التقوى، ما رأيكم أن ننتقل إلى أول لقاء بين رجل وامرأة؟ أول لقاء، ولم يكن على وجه الأرض، كان في السماء. نعم، خلق الله آدم من طين لازب، خلقه بيديه، ثم نفخ فيه من روحه، ثم أسجد الملائكة له، ودار في السماء قصة الحسد والكبر التي تعرفونها، قصة الحسد والكبر ما بين آدم وبين إبليس، وإبليس هو الذي حسد، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أدخل الله نبينا أبو الأنبياء، أدخل آدم عليه الصلاة والسلام الجنة. هناك في الجنة، أليس كل المتع عن بكرة أبيها في الجنة؟ حور وقصور وأنهار ورياض وخيام وغلمان، ومع ذلك كان هناك وحشة. إن الله جل وعلا شاء لأبينا آدم حتى لا يستوحش في تلك الدار للوحدة على بكرة أبيها. دائما يقولون أن الإنسان مدني بطبعه، اجتماعي بطبعه، ولذلك اللي ينعزل عن الناس ولا يختلط معهم يقولون أن به مرض، لربما الرهاب، لربما به داء، لأن الأصل أن الإنسان يألف ويؤلف، والحبيب يقول لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ولذلك خلق الله جل وعلا لآدم في الجنة منه هو، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وقبل ذلك خلق منها زوجها، أي خلق من آدم، من ضلع آدم خلق حواء. ولذلك في بعض الروايات أنه لما استيقظ وكان نائما رآها جالسة بين يديه، من أنت؟ قالت امرأة. كلمة امرأة مأخوذة من المرء لأنها خلقت من المرء فهي امرأة. وأنس بها، فرح بها، ثم شاء الله بعد أن ينزل إلى الأرض أن يتناسل. لكن النقطة التي أريد أن أتحدث عنها أن الإنسان على كوكب الأرض لا يأنس ولا يرتاح ولا يستقر نفسه ولا يأمن نفسيا إلا يوم أن ييسر الله له جل وعلا امرأة ليسكن إليها. بل إن الله وهو العظيم وهو الخلاق سبحانه وتعالى جعل من آياته ومن آياته التي نستدل بها على أنه هو الله الخالق الذي لا يعبد سواه أنه خلق منا خلق لنا أزواجا لنسكن إليها. اقرأ: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكما مودة ورحمة. الرحمة والمودة، المودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجين لكي تسير الحياة. وإلا لولا المودة والرحمة أنها جعلت بين الرجل والمرأة لما ارتفع بناء بيت ومطمأن أهل بيت. ولذلك أيها الإخوة سنأخذ في الحلقات القادمة أن الله جل وعلا كافأ خديجة رضي الله عنها يوم أن استقرت، يوم أن نكحها عليه الصلاة والسلام وتزوجها ورزق منها الولد وماتت وهي بنت 65 سنة، رزقها الله مكافأة لها يوم أن هدأت ذاك البيت واستقر بيت النبوة من الصخب والوصب. ولذلك كان الحبيب تستقر نفسه إذا دخل البيت. ماذا أعطاها الله؟ أعطاها بيت من قصب، أي من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا وصب، لأنها هيئت البيت للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أعود: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هنا لحظة ملاحظة: الله خلق لنا من أنفسنا، قيل أنها خلقت من الضلع، ولذلك قد ذكر الله أن المرأة خلقت من قال ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعلى أو أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها. يعني بعض الناس يريد امرأة من خلقت من نور، والمرأة مخلوقة من طين. ولماذا يخلقها الله منك أنت؟ لكي تصبر عليها. أنت ما تصبر على نفسك؟ ما تصبر على نفسك؟ أنت رأيتم أحد أمام مرآة يؤدب نفسه على خطأ ويضرب نفسه ويقول ثاني مرة إياك أن تعودي إلى هذا الخلق الرذيل؟ في محاسبة للنفس. لكن الإنسان لا يعذب نفسه، قد يؤنبه كما يسمونها الضمير، وهو الصحيح أنها محاسبة النفس، لكن الإنسان دائما يصبر على نفسه، فإذا ما صبرت على نفسك من يصبر عليك؟ لذا المرأة خلقت منك، وصبرك عليها أمر واجب. بل إن صبر الإنسان على المرأة وهي زوجة له إنما هي صبر، هو صبر على نفسه. ولن تستقيم حياة، ولن يهدأ بيت، ولن تستقر عين، ولن يأمن عبد، ولن يؤسس بيت على خير ولا على تقوى، والرجل لا يفهم أن المرأة خلقت منه، وأن صبره عليها باب من أكبر أبواب العبادة. لا يفرك، يقول عليه الصلاة والسلام صلوا عليه، لا يفرك مؤمن المؤمنة، لا يبغض إن كره منها خلق رضي آخر. لماذا؟ لأن أنا وأنت نخطئ. لذلك أتوقف معكم عدة وقفات. الوقفة الأولى: حاجة الإنسان، حاجة الإنسان إلى المرأة. نعم، لو قيل للإنسان خذ من النعيم ما شئت، تبي سيارة خذ، قصور نعطيك، نقد من المال خذ، جواهر خذ، لكن سنحرمك من نعمة واحدة، وهي أننا سنحرم عليك النكاح. لن يتلذذ بأي نعمة على كوكب الأرض قط، لأن الحبيب قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة، لأن الإنسان يا أخواني يستوحش حتى تكون المرأة الصالحة التي تنجب ذرية صالحة التي تكون قرة عين له في الدنيا. ولاحظوا ترى بعض البيوت فيها قرة عين، وبعض البيوت تقور العين، وذلك أن بعض البيوت أسست على تقوى وبيوت أخرى لم تؤسس على التقوى. لذلك في الحلقات سنذكر ونتواصى وإياكم على نماذج من أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم في تلك البيوت. وصفتها أمنا عليها رضوان الله أن خلق الحبيب في بيوته القرآن، أعظم اختصار وأعظم رمز للبلاغة. أخلاق يعني خلقه القرآن، القرآن هو خلقه الذي يسير في البيت. ولذلك اطمأنت بيوتاته، تأخذ في سيرته ما ضرب الحبيب بيده قط صلى الله عليه وسلم. ألا يغضب؟ بلى يغضب لانتهاك حرمات الله، لكنه يعرف طبيعة المرأة ويعرف تكوينها ويعرف دعائم السعادة التي ينبغي أن تكون في بيت المؤمن وهو يؤسس. والحبيب لديه أبيات، تزوج خديجة ثم سودة ثم عائشة، وابتدأت أمهاتنا عليهن رضوان الله. والحبيب يتزوج من النساء حتى نزل القرآن بأنه لا يزيد عن الحد الذي بلغ إلى ذاك الحد، إلى 9 إلى 11 كما سنأخذ من نسائه. لم يكن بينه وبين امرأة من نسائه سبب ليضربها ولا ليقبحها، بل إن بعض نساء الصحابة عندما طفن بأبيات رسول الله النساء كان الرجال يضربونهن، والرجل إذا ضرب المرأة إنما يضربها ضرب تأديب بعد مراحل طويلة من الصبر ومراحل طويلة من بذل الخلق، لا أن يكون الضرب مباشرة. ولذلك سنأخذ أنه هناك الوعظ ثم الهجر ثم الضرب. لكن بعض الناس لربما عنده جاهلية في رأسه، ليس أصحاب رسول الله عندنا في الوقت الحاضر أقصد، لربما يعتقد أن زواج الرجل بالمرأة ليفرغ الرجل الشحنات والضيق الذي في صدره يفرغه على بدنها. عموما أعود إلى مجتمع الصحابة، بعض الرجال منهم رضي الله عنهم كان يضرب المرأة، فاشتكينا النساء على رسول الله أن رجالا يضربونهن ضربا لربما مبرح، فمنع الحبيب الرجال من الضرب. ثم بعد ذلك ابتدأت بعض النساء لما علمت أن الرجل لن يستطيع أن يؤدب ابتدأت تنشز عليه وترفع الصوت، فأتى الرجال إلى رسول الله ذئر النساء يا رسول الله، يعني ترفعنا علينا، فأذن الحبيب عبر الوصف النبوية. وغالبا يا أخوان البيت الذي يؤسس على التقوى غالبا لا يحتاج الرجل فيه إلى أن يرفع يده، والدليل حياة المصطفى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الرجال أذن الحبيب للرجال من جديد أن يؤدبوا النساء، ثم لكن بعض الرجال أيضا تجاوز الحد، فقال الحبيب بعد أن صعد المنبر لقد طاف بآل محمد أي بأبيات رسول الله نساء يشتكين أزواجهن أي من الضرب ما أولئك بخياركم. لاحظ الحكم العام، ليس من خير رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يسيء العشرة. لماذا؟ لأن الرجل في الأصل قوام، والقوامة ليس معناها الضرب والركل والشتم والسحق، إنما هي الرحمة والإنذار والتجاهل أحيانا والتغابي أحيانا إلى غير ذلك من مقومات تبقي الحياة. أعود فأجمع ثنايا هذه الحلقة فأقول إذن خلق الله المرأة من الرجل حتى يصبر عليها لأنها هي منه. الثاني الرجل بطبيعته يحتاج إلى المرأة على ضعفها وعلى قوته، هو قوي لكن ما أحوجه إليها، لذلك كيف تحتاج إليها بضعفها؟ ثم بعد ذلك لا تعلن احترامها. وانظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو وفي وقائد الأوفياء في الأمة وكيف فعل، كما سنأخذ في حلقة خاصة عن أم المؤمنين خديجة. الوقفة التي بعدها أن الإنسان لا يستغني عن النكاح قط، وقد أثر عن عمر أنه لا يستغني إلا عاجز أو فاجر صلى الله عليه وسلم. عاجز إما ما استطاع الباءة، إما قوة البدن ومرض أو قلة ذات اليد، أما أن يكون يعزف عنها مطلقا فإنه قد هدم السنة. أيضا أخيرا فأقول أن نداء الحبيب للشباب نداء عبر القرون يسري لكل شاب مؤمن، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم بمعناها العمومي العام، صوم العين، القلب، كل اليد، الفرج، حتى تسكن هذه النفس، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. في الحلقة القادمة بإذن الله نواصل بعض مقومات الأسرة المؤمنة قبل أن ننتقل إلى النماذج الرائعة من سيرة الخير الورى صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء في حلقة قادمة، والله أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء